ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاعر نعيشها وإياكم من خلال تأمل سمو هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وسنائه وكرمه وفضله وشرفه. إن هذا الدين يدلنا على ربنا، يعرفنا بالله جل وعلا. أيها الإخوة، إن من التوفيق للإنسان أن يمتلئ قلبه ثقة بالله جل وعلا وتوكلا عليه وإحسانا للظن به سبحانه، ومما يعينه على ذلك أن يستشعر صفات الله الكريمة الكاملة الشريفة العلية الرفيعة. من صفات ربنا أنه ذو الرحمة، فهو الرحمن جل وعلا. إن استحضار العبد أنه يتعامل مع رب كريم من صفاته أنه هو الرحمن. إن استحضاره لذلك يعينه على أن يقبل على الله مهما تعثر في الذنوب والعصيان، يتعامل مع الرحمن. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. الرحمن الذي يفيض على عباده من رحمته رحمة وسعت كل شيء. ينبغي ألا تسيء الظن يا عبد الله ويا أمة الله بأنك مهما أخطأت وتعثرت أنك لا تقبل على ربك، لا، إنك تتعامل مع رب كريم، رب رحيم. هو القائل عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. أقبل على ربك ولا يخذلك الشيطان ولا يقنطك ولا يبعدك، فإن فيوض الله ورحمته وإحسانه ليس لها حد في الدنيا والآخرة. قل هو الرحمن وآمنا به. قل هو الرحمن أمر من الله سبحانه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس بأن الله هو الرحمن. باقي دلالة هذه الآية الكريمة أتركه لصاحب الفضيلة الشيخ خالد الباتلي ليطوف بنا حول دلالة الآية الكريمة، ثم نتابع وإياكم بإذن الله.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ما أعظم هذا الاسم، إنه يبعث الانشراح والسعة للمؤمن حينما يسمع هذا الاسم الكريم الرحمن. وهذه الصيغة في اللغة فعلان تدل على السعة والامتلاء، كقولهم شبعان ونحو ذلك من الصيغ أو من المشتقات التي جاءت على هذا الوزن. فالله عز وجل رحمن، رحمته واسعة كما أخبر عن نفسه سبحانه فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وهو أيضا جل وعلا رحيم، أي أنه يوصل رحمته إلى المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمته سبحانه وتعالى واسعة واصلة إلى عباده المؤمنين، فتعرضوا لرحمة الله وتعرضوا لنفحات الله، ولا سيما في مثل هذه المواسم العظيمة، موسم الحج وموسم مواسم الطاعات وموسم عشر ذي الحجة ومواسم رمضان ونحوها من المواسم الفاضلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق 100 رحمة، أنزل واحدة فبها يتراحم الإنس والجن والبهائم والطير حتى تعطف الوحش على ولدها. كل هذه الرحمات والعطف والشفقة الذي نراه ولا نراه في هذه الدنيا هو مثال أو صورة وتجسيد لرحمة واحدة. أما الباقي 99 رحمة فهذه أبقاها الله وادخرها عنده يرحم بها عباده يوم القيامة. فاللهم جل اللهم لا تحرمنا من رحمتك الواسعة، يا أرحم الراحمين.
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد ما أبان وأوضح، ونفع الله بما قال. أيها الإخوة، عودا على بدء وعطفا على ما تقدم، إن مما ينبغي أن يستقر في النفوس أن تعاملنا مع الله جل وعلا تعامل ينبغي أن نحسن فيه الظن به سبحانه. فالله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، وهو القائل: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم، لا يتكل الإنسان على الرحمة ويكون بهذا من المرجئين، يكون من المرجئة الذين يقولون إن الله تعالى لا يعذب على ذنب، ويجعلون الرحمة مغلبة ويعولون عليها ويتناسون هذا الشق الثاني من الآية الكريمة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن أيها الإخوة، ينبغي ألا يصل الشيطان إلى جانب القنوط، ينبغي ألا يضلنا الشيطان عن رحمة ربنا الرحمن. ربنا جل وعلا الرحمن بالعالمين، ولذلك قال العلماء في تفسير قول الله تعالى: الرحمن الرحيم. إن الرحمن هي صفة، إن الرحمن اسم من الله جل وعلا متضمن لصفة الرحمة التي يعم بها جميع الخلائق، والرحيم هذه أكثر خصوصية، وهي كما يقول بعض العلماء للمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة، دعونا نتوقف مع هذه الدلالة لقصة وقعت لأحد الناس. هذا الرجل كان ممن كان قبلنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته وواقعته، والحديث في الصحيحين. رجل عنده إيمان وعنده إسلام، لكنه كان مسرفا على نفسه بالذنوب والعصيان، وخاصة بالقتل، فقتل 99 نفسا. لكنه أدركه الندم، وهل له من توبة، والجرم عظيم والمنكر شنيع. فسأل رجلا عابدا: إني قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. قال: وأنى لك ذلك؟ فقتله وأكمل به المئة، لكن داعي التوبة لا زال ملحا في قلبه. فسأل، قيل له عن فلان من العلماء، فسأله: هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال: ومن يحول بينك وبينها. جرم عظيم، منكر شنيع، لكن باب التوبة يغفر الله لمن تاب وأناب ولو كان مشركا، ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. لكني أنصحك، يقول العالم، أن تغادر الأرض التي أنت فيها، فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا يستفاد أن الإنسان يبتعد عن مواطن التي تهيئ له الذنب والمعصية. ذهب الرجل في طريقه ونزل به وحل أجله، فنزلت الملائكة، والملائكة لا تعلم الغيب، لا تعلم إلا ما علمها الله، فاختصمت الملائكة. وحينما أرادوا قبض الروح، هل يكون في عدادي المنعم عليهم الذين يذهب بهم إلى الجنة، أم في عداد الذين يذهب بهم إلى النار؟ اختصمت الملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأمر الله تعالى ملكا أن يقضي بينهم، وقال: قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي هاجر منها والأرض التي هاجر إليها، فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها. كانت المفارقة أنه لما قيست المسافة كان أقرب إلى الأرض التي هاجر منها. حينئذ لما همت ملائكة العذاب أن تقبض روحه، أمر الله الأرض لهذه أن تقاربي وهذه أن تباعدي، فصار أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. إنها رحمة أرحم الراحمين، الرحمة التي جعل الله جزءا منها في الدنيا واحدا فقط، وتسعة وتسعون جزءا جعله الله للآخرة. فنسأل الله أن يشملنا برحمته وعفوه وغفرانه في الآخرة والأولى. سأتوقف وإياكم مع الشيخ الكريم الدكتور خالد الباتلي حول دلالات أيضا الرحمن الرحيم من خلال قول الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب نبي الله سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ في اليمن، كتب لها هذا الكتاب الذي تضمن الرحمة، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تضمن هذين الاسمين، وهذه هي البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت هذين الاسمين الرحمن والرحيم، فهو جل وعلا رحمن ورحيم، هذان اسمان كريمان، ومن صفاته جل وعلا الرحمة، فهو رحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. كان المشركون ينكرون هذا الاسم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ولما أرادوا أن يكتبوا العهد والاتفاق في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال نعيم بن مسعود: قال: لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكتبوها كذلك، فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ومنها هذان الاسمان الكريمان العظيمان الرحمن الرحيم، واللذان يتضمنان هذه الصفة العليا، صفة الرحمة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد هذا البيان وهذا التوضيح، ونسأل الله تعالى أن ينفع بما قاله وقدمه. نعم أيها الإخوة، عودا على بدء، إن الرحمة والحديث عنها، رحمة أرحم الراحمين، مما تبتهج به النفوس وتسر به الخواطر، وهي مستمسك ينبغي أن يبنى عليه، لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد يصيبهم القنوط ويصيبهم سوء الظن بالله جل وعلا. ولذلك لما جاءت البشارة لإبراهيم عليه السلام في شأن الولد، قال: وأنه هل يدركه القنوط أو يدركه اليأس؟ قال: لا، ومن يقنط من رحمة الله. وهكذا يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه وقد تملكهم اليأس والبأس، قالوا وهم يستبعدون أن يجدوا أخاهم أو أخويهما، قال لهم أبوهم يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، الفأل حاضر ويدرك أنه يتعامل مع رب كريم. لا نقارن أيها الإخوة، لا نقارن فألنا وحسن ظننا بما يكون مع المخلوقين. المخلوق مهما بلغ في لطفه ورحمته وإحسانه وكرمه وغير ذلك، لكنه يبقى مخلوقا لن يصل إلا إلى مرحلة معينة لا يجاوزها. لكن مع الله جل وعلا افتح آفاق حسن الظن، انتظر من ربك كل خير، وخاصة أيها الإخوة حينما يتقدم العمر بالإنسان، خاصة حينما تضيق على الإنسان الضواعق، لا يصلح بحال أبدا أن يتوقع الخطر والخطأ والنقص والفداحة في الأمر، لا، بل ينبغي أن يحسن الظن بالله، وأن يتوقع الفرج، فإن الله وعد به وبشر في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وربنا جل وعلا ذكر في كتابه ما يكون من شأن الغيث الذي تحيا به الأرض. حينما ينزل هذا الغيث بعد أن كان الناس في جدب وقحط وقلة في أموالهم وهلاك في مواشيهم، ثم يأتي الغيث، قال الله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره إليهم. يعجب الله، وعجب الله صفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه، ليست كعجب المخلوقين الذين يتعجبون لخفاء الأمر، ولكن تعجب الله يليق بجلاله وعجبه سبحانه لخروج الشيء عن نظائره. قال: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره إليهم. تجد الشخص قانط مع أن الفرج قريب، بعد دقيقتين، بعد خمس دقائق، بعد يوم سيأتي الفرج، لكن تجد هذا الشخص قد بلغ في يعني اليأس المنتهى، حتى ظن ألا فرج وألا تبدل للحال، لكن فرج الله قريب. عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره إليهم. والعجيب أن الرحمة، رحمة الله وفرجه وتيسيره وإحسانه، يحل بالإنسان على وجه الخصوص بعد إحسانه ظن بربه جل وعلا، حينما تنقطع علائق الإنسان بالدنيا. إذا وجد الإنسان أنه لا ملجأ ولا مخرج ولا فرج عند الخلق، واتجه إلى السماء، إلى الله، فإن الفرج يكون قريبا. ولذلك نبه الله على هذا الأمر في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لما ذكر المضطر؟ لأن المضطر يقطع توقعاته من الخلق، خلاص لا يوجد مخرج، ينتظر الفرج من الله. وهنا أورد الحافظ بن كثير قصة أذكرها باختصار لقرب نهاية الحلقة. رجل في سفر عرض له لص، فإذا به يقول: انزل من فرسك وأريد أن أقتلك. قال: خذ الفرس ودعني. قال: أما الفرس فهو لي، لكني أريد قتلك. فلما رأى أنه مشرف على الموت لا محالة، قال: دعني أصلي، أختم صلاتي، أختم حياتي بصلاة. فكبر: الله أكبر. لكن ما ظنكم أيها الإخوة بشخص الموت وراءه ماذا سيقرأ من القرآن؟ يقول: أرتج علي القرآن، استغلق، لا أستحضر ولا الفاتحة إلا هذه الآية، فقرأها: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. ينتظر الموت ما حل، فنظر فإذا بهذا الشخص الذي كان يتوعده بالقتل مجندلا مقتولا، قتله رجل واقف أمامه. قال: من أنت؟ قال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه قصة ذكرها ابن كثير، وهي فيها نوع إما من الكرامة أو نوع من المعجزة، لكن لا يتعاظم على الله شيء، ففرجه قريب، وييسر الله من أسباب الفرج ما لا يخطر على البال، وهو الكبير المتعال. وفقنا الله جميعا للخيرات، وختم لنا بالرحمة في هذه الحياة الدنيا وفي كل شؤوننا، إنه سبحانه هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غير أني في الختام أيضا أسأل الله جل وعلا يجزي الإخوة العاملين معنا خير الجزاء، الأستاذ حسام المخرج وبقية المصورين وبقية المساعدين، لا أستطيع أن أستحضرهم جميعا بأسمائهم، لكني أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على تفانيهم وحضورهم وبذلهم لأوقاتهم. إن ربي سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.